أهلا بكم مستمعي الكرام. محور ملف اليوم: تصاعد في الهجمات واستهداف مباني حكومية في المحافظات، ومراقبون يرون أن الهدف منها هو كسر هيبة الحكومة وإرادة الناخب.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام. الهجمات في العراق لا تتوقف على الإطلاق، فيما تزداد مخاوف العراقيين من العودة إلى فترة العنف الطائفي في عامي 2006 و2007. في الأسبوع الماضي عثرت الشرطة على 21 جثة على الأقل قتل أصحابها بطريقة الإعدام بطلق في الرأس أو بقطع الرأس، وكان القتل بطريقة الإعدام واحدا من معالم الحرب الطائفية في عامي 2006 و2007، وعادة ما يعثر على الجثث التي تسميها الجهات المسؤولة بجثث مجهولة الهوية، يعثر عليها ملقاة في الساحات وقرب أماكن تجميع النفايات لا سيما في العاصمة بغداد. في بيان أصدره الأحد الماضي، عبر نيكولاي ملادينوف رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، عبر عن قلقه الشديد من ارتفاع معدلات العثور على جثث تظهر عليها آثار إطلاقات نارية في الرأس وإنحاء الجسم بأسلوب الإعدام. ملادينوف أضاف بالقول: اضطربت بشكل كبير إزاء ارتفاع حالات القتل بأسلوب الإعدام التي وقعت مؤخرا والتي تم ارتكابها بأسلوب مروع لا يمكن التحدث عنها. مراقبون يرون أن هذه العمليات تهدف إلى إثارة النعرة الطائفية بين السنة والشيعة وإلى منع تحقيق الاستقرار، وتوقعوا تصاعد هجمات تنظيم القاعدة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في نيسان المقبل. المحلل الأمني أحمد الشريفي رأى أن تنظيم القاعدة يسعى حاليا إلى إعادة فرض سلطته في المناطق الساخنة، كما يحاول أيضا كسر إرادة الناخب العراقي وكسر هيبة الدولة وإرادتها.
يعني الآن ما يجري ربما هو جزء من القضية كانت متوقعة، على اعتبار أنه على أعتاب إسقاط انتخابي، وترغب القاعدة في إعادة إنتاج سيطرتها على إرادة الأفراد في هذه المناطق اللي هي المناطق اللي تصلف لها المناطق الساخنة، فيسعون إلى كسر إرادة الدولة وحيدة الدولة عبر استهداف المؤسسات الأمنية أو الخدمية والإدارية، ومن جهة أخرى إكراه إرادة الناخبين في هذه المناطق حتى يرسمون مشهدا يعني فيه تأثير لترهيبا للانتخابات القادمة، حتى يعيدوا إنتاج أجرحهم السياسية من أجل أن ربما يعني يقدمون لهم الدعم اللوجستي والدعم السياسي في داخل البرطمة السياسي. فهي رغبة في إعادة إنتاج ورغبة في كسر رهيبة الدولة وإرادة المؤسسات.
قتل منذ بداية عام 2013 أكثر من 8000 شخص حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويرى مراقبون أن أحد أسباب عدم الاستقرار في العراق واستمراره، إضافة إلى المشاكل الداخلية والتوترات الطائفية، أحد الأسباب هو النزاع في سوريا، فالمسلحون المرتبطون بتنظيم القاعدة ينشطون على طرفي الحدود داخل الأراضي السورية وداخل الأراضي العراقية، حيث يستغلون التوترات الطائفية فيها. المحلل الأمني أحمد الشريفي رأى أن الجماعات الإرهابية تقوم بتصفية أفراد عن طريق عمليات اغتيال في الموصل وفي الأنبار أكثر مما في مناطق أخرى مثل صلاح الدين وكركوك، ورأى أيضا أن مهاجمة مباني حكومية لا سيما في صلاح الدين سببه ضعف نفوذ القاعدة في هذه المحافظة بدرجة تفوق الوضع في الأنبار وفي الموصل. الشريفي توقع وقوع هجمات كبيرة في كركوك وفي صلاح الدين وتصفيات جسدية أكثر في الموصل وفي الأنبار.
لو نلاحظ عمليات التصفيه الجسديه في الموصل اوضح من استهداف مؤسسات الدوله في كل صلاح الدين وكركوك. السبب في كركوك وجود بعض الجهد للاسايش والاشوارده اللي يحول دون اكراههم للاراده لاراده الدوله او استهداف هيبه الدوله. صلاح الدين تختلف عن سائر المحافظات اللي ممكن ان تصلح لها محافظات سلويه انها ذات طابع مدني، ومعظم اهالي صلاح الدين دمجوا من جديد في العمليه السياسيه ودمجوا في مؤسسات الدوله، لذلك هم المحافظه الابعد عن تاثير القاعده ولربما المنطقه الاقل حاضن للقاعده، فلذلك ستستهدف صلاح الدين بقوه من اجل أن تنضم أو تكسر إرادتها، سواء كانت الإرادة بالمنتظم الاجتماعي أو المنتظم السياسي، حتى يحققون فيها أثر، كما هو الحال في الموصل، لأن في الموصل هم ربما يمسكون بالأرض ويمسكون بظاهرة الاجتماعية والسياسية، أما في صلاح الدين هذه القضية غير متاحة، هناك رفض كما وصف لأن المجتمع عدم تقبل لقضية القاعدة، فالآن راح يصير التوجه على كركوك وعلى صلاح الدين كاستهداف بشكل مباشر، وفي المناطق الأخرى يعني في الأنبار وفي الموصل تشهد عملية تصفية جسدية لخصوم ولإرادات ربما ممانعة في داخل المنتظم السياسي والاجتماعي في الموصل وفي الأنبار.
الهجمات التي ينفذها مسلحون على مباني حكومية تبدأ أولاً بتفجير سيارة مفخخة، ثم بمحاولة المسلحين اقتحام المبنى مع ما يرافق ذلك من إطلاق نار، وبعدها يقوم هؤلاء بتفجير أنفسهم داخل المبنى لإيقاع أكبر حجم من الخسائر الممكنة. تكررت مثل هذه العمليات في عدة أماكن. في الثالث من الشهر الجاري هاجم مسلحون دائرة رعاية جرحى الشرطة في صلاح الدين وتقع إلى الشمال من تكريت، وفي اليوم التالي أي الرابع من هذا الشهر نفذ مسلحون هجوما مشابها في كركوك. الزميلة ليلى أحمد تحدثت إلى سمير الشويلي المستشار الإعلامي لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب، وسألته أولا عن سبب عدم قيام الجهاز بالكشف عن العمليات قبل وقوعها.
إنه هذه في كل دول العالم تحدث عمليات، يعني إنه اللي يتبقون 10-15 واحد اليوم مجاميع إرهابية، والإرهاب والعراق أصبح ساحة مفتوحة للإرهاب ويبدون يحتلون أي مكان، بس إنه هل يحققون يعني نجاحهم؟ هسه مثلا هاي عملية تحرير رهائن مبنى الشرطة بصلاح الدين، يعني كانت عملية صح استشهدوا 2 شرطة وانجرحوا 3، بس 4 هم انقتلوا طبعا، وكانوا يرتدون ملابس عسكرية، وقائد المجموعة كان هو عربي الجنسية، كان يعني يرتدي بدلة عسكرية بردة ملازم أول، تم قتله بواسطة قناص من جهاز مكافحة الإرهاب.
يعني هل يعني تتوقع زيادة مثل هكذا عمليات كلما قربت الانتخابات؟
والله هذا شيء وارد، يعني هذا شيء متوقع، بس احنا اللي نطلبه انه من الكتل السياسية ان لا يعكسون صراحهم السياسي على الوضع الامني بالعراق. اذا انعكس الوضع السياسي على الوضع الامني طبعا هاي راح يصير عدم استقرار، وبالتالي احنا اليوم لما ننفذ عملية، يعني احنا كجهاز مكافحة الارهاب، هذا الجهاز يعني جهاز مهني، جهاز احتل المركز الرابع عالميا، جهاز يعمل بمهنية عالية، جهاز لا يعرف الطائفية، غالق ابوابه بوجوه السياسيين، احنا كل عناصرنا عناصر محترفة، تجهيزات الجند الواحد من الجهاز تكلف 25,000 دولار الى 30,000 دولار، يختلف من حيث القدرة، من حيث ردة الفعل، من حيث التدريب، من حيث كل شيء، يعني هذا عنصر جهاز مكافحة الإرهاب يختلف، يعني حتى بالرمي، الرمي يرمي أسبوعيا 3000 طلقة، يعني عنده ممارسة تصير، فعنده ضرب الهدف بسهولة.
المستشار الإعلامي لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب سمير الشويلي متحدثا إلى الزميلة ليلى أحمد. هجوم الأربعاء في كركوك على مديرية الاستخبارات والمعلومات الوطنية ثم على جواهر مول أسقط عشرات القتلى والجرحى. مراسل الإذاعة نهاد البياتي كان حاضرا في المكان ووصف لنا ما شاهده بأم عينه. نهاد، أنت كنت هناك موجود، ممكن تروينا بالضبط شنو اللي صار بالهجوم على كركوك؟
أنا موجود هناك على بعد 300 متر، يعني
زين.
احنا محجوزين لساعة واحدة ونص بالليل، الساعة واحدة انفجرت سيارة كبيرة أمام مبنى دائرة الاستخبارات والتحقيقات في كركوك. بعد الانفجار دخل المسلحين المبنى، كان هناك أيضا يعني تسلق بعض المسلحين إلى بناية أمام هذا المكان، بناية هي مركز تجاري لجواهر، تحصنوا فوق البناية وكانوا يرمون السيارات يطلقون النار على السيارات الإسعاف والمواطنين والشرطة. تم الهجوم على مركز الاستخبارات من قبل الشرطة، المسلحين الانتحاريين فجروا أنفسهم، لدينا أيضا صور يعني موثقة بهذا، الشرطة أعطتنا صور. تزامن مع هذا المسلحين كانوا يتحصنون داخل مول جواهر الموجود في وسط مدينة كركوك، قوات أخرى جاءت من سليمانية، قوات مكافحة الإرهاب دخلت المبنى، ولكنها يعني واجهت مقاومة عنيفة وكبيرة
داخل المول. من المؤكد أنه يعني هناك متسوقين، هناك متبضعين، يا ترى هل المسلحين أخذوا رهائن داخل المول؟
يعني حسب قول الأجهزة الأمنية كان هناك 12 رهينة، يعني 11 من تم تحريرهم دون أن يصابوا بأذى. أما الرهين الذي كان مع المسلحين الذين أخذوه معهم إلى الطوابق العليا أصيب بجروح، وقد استطاعت أيضا القوات الأمنية تحريره، هو تم إحراق المبنى بشكل كامل. هل تم إحراقه أم احترق لحاله بعد هذه المصادمات، أو كما تقول القوات الأمنية أن أحد المسلحين فجر نفسه مما أدى إلى إحراق المبنى؟ ولكن هناك أطراف تتهم القوات الأمنية بأنها أحرقت المكان للقضاء على ربما. أيضا هناك اتهامات بأن قائد قوات الدجلة اللواء عبد الهادي البيدي يقول بأنه قد أبلغ إدارة كركوك عن وجود هكذا مخطط، لكن إدارة كركوك يبدو أنها لم تعيد أهمية إلى هذا. وأيضا قال أنهم طالبوا إدارة كركوك بالتدخل، يعني تدخل قوات دجلة، ولكن منعوا، وحسب قوله بأنهم كانوا يستطيعون القضاء على هؤلاء الإرهابيين في خلال 30 دقيقة. القوات الأمنية بقت 11 ساعة لحتى استطاعوا القضاء على هؤلاء الإرهابيين، ولكن محافظ كركوك نفى وقال أنه لم يتلقى أي معلومات، وأيضا أنه لم يتلقى أي مكالمة هاتفية للمساعدة، وقال أنه يكتفي بما موجود في كركوك. وأيضا هناك صراع حزبي، يبدو أن القضية أصبحت رعاية انتخابية. الأطراف الكردية فيما بينها، الحزب الديمقراطي الكردستاني يقول أنهم يعني الألفات الذين تابعون لهذا الحزب هم الذين حرروا مبنى الاستخبارات، والاتحاد الوطني الكردستاني يقول هم من حرروا مول الجواهر، وهكذا تبقى هذه القضية أسيرة أيضا المساومة أسفل الرعاية الانتخابية في كركوك. يعني يوم أمس كان هناك رعب حقيقي في كركوك، حتى هناك 3 نتائج بالقرب من هذا المكان، يعني مكان استخبارات والموت، كان من بين الجرحى 23 تلميذ وطالب.
طيب نهاد، الأجهزة المعنية هل تعتبر أن هذه حادثة جديدة من نوعها في كركوك؟
حقيقة هي لم تحصل في كركوك بأن المسلحين يسيطرون على مكاننا، هذه يعني للمرة الأولى، ويبدو أن كركوك يعني أمام لنقل أمام حوادث أخرى، يعني هكذا سمعنا من بعض.
إذن يتوقعون وقوع هجمات مماثلة أو مشابهة
هجمات مماثلة، لأن هناك حول كركوك الآن خندق، يعني كان من المفروض من الصعوبة دخول السيارات إلى كركوك، ولكن يبدو أن هذا الخندق أيضا لم يستطع منع دخول السيارات المفخة إلى كركوك، ووقوع المزيد من الضحايا من المدنيين والأبرياء.
طيب سؤال أخير نهاد، ماذا يقول الأمن؟ هل يعتقدون أن كركوك مستهدفة حاليا لأسباب معينة؟ وما هي هذه الأسباب؟
يعني كل الأسباب التي تذكر يعني من قبل الأجهزة الأمنية أو من قبل السياسيين هي حسب قولهم السياسي. بعض الأطراف السياسية تقول أن مثل هذه العمليات هي من أجل عدم مشاركة أبناء كركوك في الانتخابات، أو من أجل خلق نوع من الفزع في المدينة ويؤدي إلى عدم بهار يعني الناخبين إلى التصويت، يعني هكذا. هناك أيضا تفسيرات أخرى، قضية كركوك أصبحت قضية دولية وأصبحت قضية بين أطراف السياسية، لذلك يعني يبدو أن قضية كركوك فيها الكثير والكثير كما قال بعض المحللين يوم أمس في كركوك.
مراسل إذاعة العراق الحر نهاد البياتي في كركوك، شكرا جزيلا لهذه المشاركة. مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي ملف العراق، إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.